بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس العلمية التي يتم التعليق فيها على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر جدا منكم بارك الله فيكم على الغياب الذي كان في الأسبوعين الماضيين لبعض الظروف التي كانت يعني قد عرضت لي، فأرجو العذر الشديد منكم، سلمكم الله وبارك الله فيكم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. أحبتي الكرام، مر معنا في المجالس الماضية أن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قد يختصر في ألفاظ الحديث، لأن كتابه يعنى بأحاديث الأحكام، فيذكر موضع الشاهد مباشرة. والحديث الأول من المناسب بارك الله فيكم أن أذكر لفظه كاملا لما في ذلك من الفوائد بإذن الله عز وجل. عند أحمد والترمذي عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال، أي زر بن حبيش يقول لصفوان بن عسال: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ يعني زر بن حبيش يقول لصفوان: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسح على الخفين؟ فقال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. هذا موضع الشاهد الذي ذكره ابن حجر. ثم قال زر بن حبيش لصفوان بن عسال: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو من صوته: ها أم. وقلنا له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا، يعني للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا لفظ الحديث كاملا، وفيه فوائد على ما أورده الحافظ ابن حجر. الحديث الأول، حديث صفوان بن عسال، إسناده صحيح، الترمذي في العلل الكبير يسأل الإمام البخاري فيقول له: أي حديث أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال. حديث صفوان بن عسال. إذن عند الإمام البخاري أصح حديث في ذكر توقيت المسح على الخفين الحديث الأول، حديث صفوان بن عسال. طيب، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أيضا بارك الله فيكم ذكر الحافظ بن حجر موضع الشاهد منه فقط، ولكن في صحيح مسلم عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني إن قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك، عائشة تقول، بابن أبي طالب، فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عائشة تقول لهذا الرجل: ارجع واسأل علي بن أبي طالب فإنه على علم ودراية بهذه المسألة. قال: فسألنا، أي سألنا علي رضي الله عنه، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. إذن هذا هو لفظ الحديث الثاني عند الإمام مسلم في صحيحه. فائدة أو مسألة: لا علاقة للمسح على الخفين بالطهارة من الحدث الأكبر. هذه مسألة لا بد أن تضبطها. الكلام عن المسح على الخفين في أي طهارة؟ طهارة الوضوء. أما الحدث الأكبر والغسل، هذه المسألة تخرجها من مسائل الغسل، إلا في صورة واحدة ستأتي معنا. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. اضبط هذا الإجماع فإنه حوى لك مسائل كثيرة. ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب، لا نعلم في هذا خلافا. يعني رجل أراد أن يغتسل غسلا مستحبا، يعني مثلا بارك الله فيكم غسل الجمعة، على من يقول بأن غسل الجمعة مستحب، على قول من يقول بأن غسل الجمعة مستحب، فغسل كل جسمه، لما وصل إلى الخفين مسح عليهما، هل أصاب السنة، سنة الغسل بارك الله فيكم؟ لا، لم يصل. طيب، من قال بأن الغسل واجب، هل طبق الواجب؟ لا، لم يطبق هذا الواجب. لو أن رجلا اغتسل من الجنابة فمسح على خفيه لا يعتبر مغتسلا، فانتبهوا واضبطوا هذه المسألة. قال ابن حجر في الفتح: المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. فإذن هذه هي مسألة نستفيدها من حديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة. واضح بارك الله فيكم. طيب، في حالة واحدة يدخل موضوع المسح على الخفين في موضوع الاغتسال في حالة واحدة، ما هي هذه الحالة؟ نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: إذا أصبح حال الخف كحال الجبيرة. إذا أصبح حال الخف كحال الجبيرة. مثال ذلك: لو أن رجلا يغتسل، لو أن رجلا يغتسل وقد لبس خفيه ولم ينزعها في حال الاغتسال، ويعني هذا الرجل اغتسل في أجواء فيها ثلوج كثيفة وعنده ما يسخن به الماء، لما أراد أن يغسل قدميه انطفأت هذه النار الموجودة عنده، أو أصبح الماء شديد البرودة، فأصبح الخف الآن في حكم ماذا؟ حكم الجبيرة. واضح بارك الله فيكم. فهنا يمسح عليها، يمسح عليها. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإن قدر أنه لا يمكنه خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله، كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها. واضح بارك الله فيكم. وهذه مسألة من المسائل النادرة، هذه مسألة من المسائل النادرة، أن الخف يكون مثل الجبيرة. طيب، الآن سيختلف إذن عندنا طريقة المسح. طريقة المشي في الخف ماذا تكون؟ أعلى الخف. أما في الجبيرة على جميع الجبيرة. فاضبط هذه المسألة، اضبط هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، هل للمسح على الخفين توقيت أم ليس في الأمر توقيت؟ جمهور أهل العلم يقولون المسح على الخفين له توقيت، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام بلياليها. هذا هو قول جمهور أهل العلم، الحنفية والشافعية والحنابلة. والدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، والدليل الثاني حديث علي بن أبي طالب، والدليل الثالث حديث أبي بكرة الذي سيأتي معنا رقم 95، إسناده فيه ضعف ولكن له شواهد تقويه، فهو حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. أيضا حديث عوف بن مالك أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام للمسافر ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. لاحظوا مر معنا أن البخاري يقول أصح الحديث في التوقيت حديث من؟ صفوان بن عسال. الإمام أحمد ماذا يقول؟ أجود حديث في المسح على الخفين حديث عوف بن مالك. لماذا قال أجود حديث في المسح على الخفين؟ قال لأن الحديث فيه ذكر غزوة تبوك، وهي من الغزوات المتأخرة، من الغزوات المتأخرة. الدليل الخامس للجمهور آثار الصحابة، وستأتي معنا هذه الآثار. إذن جمهور أهل العلم أن المسافر يمسح يوم وليلة، أن المسافر يمسح 3 أيام ولياليها، والمقيم يمسح يوم وليلة. خالف في ذلك المالكية فقالوا لا توقيت للمسح، فالمسافر يمسح ما شاء والمقيم يمسح ما شاء. ما الدليل على ذلك؟ قالوا روى الإمام أحمد في المسند عن خزيمة بن ثابت الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفاف 3 أيام. طيب في شاهد هنا؟ لا، الشاهد يأتي الآن. ولو استزدناه لزادنا. والحديث صححه جماعة من أهل العلم، منهم ابن معين والترمذي والعقيلي، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث. هذا الدليل الأول، قالوا لو استزدناه، لو طلبنا الزيادة زادنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يدل أنه لا توقيت في المسح على الخفين. طيب أيضا من أدلتهم أنه جاء عن عقبة بن عامر كما روى الحاكم والدارقطني والبيهقي أنه وفد إلى عمر بن الخطاب في سنة من السنين، قال عقبة وعلي خفاف من تلك الخفاف الغلاظ، فقال عمر متى عهدك بلبسهما؟ قلت لبستهما يوم الجمعة. وهذا يوم الجمعة، يعني كم جلس يمسح؟ أسبوع. فقال عمر أصبت، وفي رواية أصبت السنة. طيب إذن كم دليل عندهم؟ دليلين. الدليل الثاني، أين وجه الاستدلال؟ إن عقبة بن عامر كم مسح؟ أسبوع، وعمر يقول له أصبت، لم يخطئه عمر، وفي لفظ أصبت السنة، والأثر إسناده صحيح. طيب الدليل الثالث، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال امسح على الخفين ما لم تخلعهما، امسح على الخفين ما لم تخلعهما، والأثر إسناده صحيح. إذن ابن عمر ما قال امسح يوم وليلة، ولم يقل 3 أيام إذا كنت مسافرا، قال امسح ما لم تخلعهما. طيب كيف يجيب الجمهور؟ أجاب الجمهور عن الحديث الأول، ولو استزدناه لزادنا، لكن لم يزدهم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال لو استزدناه لزادنا، لكن ما زادهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنبقى على ماذا؟ نبقى على الأصل، والنصوص الأخرى توضح هذه المسألة. طيب أثر عمر نحملها على ماذا؟ نبه جماعة من أهل العلم أن لفظة أصبت السنة هذه اللفظة فيها كلام، طيب فليكن فيها كلام، قالوا اللفظ الأدق أصبت. طيب هذا اللفظ أيضا مشكل، كيف عمر يقول له أصبت والرجل يمسح أسبوع كامل؟ قال الجمهور: جاء عن عمر نفسه رضي الله عنه وأرضاه تحديد المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. إذن هذا الأثر له معنى آخر. ما المعنى الآخر؟ معناه أن يكون الخف في حكم الجبيرة، والمسح على الجبيرة هل له توقيت؟ ما له توقيت، واضح؟ أو أن يحمل على الحاجة الشديدة الملحة، على الحاجة الشديدة الملحة، يعني برد شديد عظيم، والرجل عقبة بن عامر أراد أن يبشر عمر بفتح بلاد الشام، فأسرع جدا، أخذ من بلاد الشام إلى المدينة كم؟ أسبوع. هذا يدل على ماذا؟ أنه عجل وواصل الليل بالنهار، واضح بارك الله فيكم؟ فهنا أنزل هذا الأمر في حق عقبة بن عامر منزلة ماذا؟ الضرورة، منزلة الضرورة ومنزلة الجبيرة. طيب، أثر بن عمر نبه جماعة من أهل العلم أن بن عمر رضي الله عنهما يحتمل يعني أنه لم يكن عنده علم بتفاصيل المسح على الخفين، ثم سأل بعد ذلك فتبين له الأمر. طيب ما الدليل على هذا؟ جاء عند البخاري عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فابن عمر راح وسأل والده عمر بن الخطاب، فقال عمر نعم. طيب إذا كان عند ابن عمر تحقيق وعلم في المسألة، لماذا يرجع إلى والده؟ واضح بارك الله فيكم. فقال له عمر: نعم، إذا حدثك سعد بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. أيضا مما يؤكد هذا المعنى ما رواه الإمام مالك في الموطأ، أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرأى ابن عمر سعدا يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. ابن عمر أنكر على سعد، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت المدينة. فقدم ابن عمر ونسي، وقدم سعد بن وقاص المدينة فقال: أسألت أباك؟ قال: لا. فسأله عبد الله فقال: عمر، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. واضح بارك الله فيكم. فإذا هذا ما نبه عليه جماعة من أهل العلم. طيب ما الوارد عن عمر في المسألة؟ عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر يقول: يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته، يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته. إذن جاء عن عمر التوقيت أم لم يأتي؟ جاء عن عمر التوقيت. فإذا هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. فإذا القول الأول هو الصواب. ونبه الترمذي أن قول عامة العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعده من الفقهاء على التوقيت في المسح. وابن عبد البر وهو مالكي ينبه أيضا أن هذا هو قول جماهير أهل العلم، ويقول: الاحتياط عندي أن يعمل بالتوقيت، الاحتياط عندي أن يعمل بالتوقيت. أيضا ابن سيد الناس في كتابه النفح الشذي في شرح سنن الترمذي يقول: لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت، لو ثبتت يعني وكانت صريحة في عدم التوقيت، قال: لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى. لماذا؟ أحاديث التوقيت تتضمن حكم إضافي، حكم مفصل، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها. فإذا يعني يقول ابن سيد الناس: الأصل عدم التوقيت، لكن أحاديث التوقيت تتضمن حكم إضافي، فالأخذ بها أولى، فالأخذ بها أولى. طيب مسألة مهمة جدا، هل يشترط عند لبس الخفين أن تنوي المسح على الخفين؟ يعني رجل لبس الخف وهو على وضوء، لم يخطر في بال موضوع المسح على الخفين. هذا يفعله كثير من الناس، يتوضأ لصلاة الفجر، يلبس الجورب، ثم يذهب إلى العمل ولا ينزع الجوربين، ثم يأتي إلى وقت صلاة الظهر، هل يمسح على الجوربين؟ وموضوع المسح لم يخطر في باله أصلا. السؤال لكم، من يعرف يرفع يده. لماذا؟ جي مسألة المسح على الخفين مسألة تدور مع علتها، سببها. ما سببها؟ ما سبب المسح على الخفين؟ لبس الخفين. السبب يعني لماذا تمسح على الخفين؟ لأنك لبست الخفين على طهارة. هل جاء في الأحاديث لابد أن تنوي الطهارة؟ لم يأتي هذا. مثال آخر، لو أن رجلا لبس لباسه للذهاب إلى العمل وجاء وقت صلاة الظهر، هل نقول له لا تصلي بهذا الثوب لأنك لم تلبسه ونيتك أن تستر العورة عند صلاة الظهر؟ في أحد يقول هذا؟ لا، لا أحد. واضح، بارك الله فيكم. وهذه فائدة دقيقة أو جميلة نبه عليها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذه مسألة تقع كثيرا للناس، أنهم يلبسون الجوارب ولا يخطر في بالهم أصلا موضوع المسح على الخفين، ثم لا ينزع الجورب طبعا، يعني يكون على لابسنه، ثم تأتي الصلاة الأخرى، هل يمسح عليها أم لا؟ وأيضا هنا فائدة أيها الأحبة الكرام، كلمة جميلة قالها لأحد الإخوة، قال يا عبد الله تطلع تنزل ترجع لابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. واضح بارك الله فيكم. إذا أردت الفوائد وأردت العلم بارك الله فيكم، فإن هذا الرجل قد من الله عز وجل عليه بأنه من كبار المحققين. ومن العجائب أن أحد الأفاضل قبل أيام أطلعني أو بعث لي مقطعا لبعض شرار المبتدعة، شرار المبتدعة والعياذ بالله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يقول هذا الرجل أفضل عالم من علماء العصر، يؤصل ويقعد قواعد ابن تيمية من؟ الشيخ بن عثيمين. صدق وهو كذوب، صدق وهو كذوب، لأن الشيخ حقيقة مثل هذه المسائل والقواعد والضوابط رحمة الله تعالى عليه، كأنه عندما يعرضها كأنه يتناول التمر، ينتقي ما شاء ويدع ما شاء رحمة الله تعالى عليه. طيب مسألة، متى يبدأ المسح؟ توقيت المسح يوم وليلة. طيب من متى أحسب يوم وليلة؟ ثلاثة أيام ولياليها للمقيم، من متى أحسب ثلاثة أيام ولياليها؟ ذهب جمهور أهل العلم وهم الشافعية والحنفية والحنابلة أن الوقت يبدأ من أول حدث بعد المسح. يعني رجل لبس الخف بعد صلاة الفجر وهو لا زال على وضوءه، هل يبدأ التوقيت عندهم؟ لا. طيب أحدث في الساعة 10 صباحا، يقولون الآن يبدأ التوقيت، الآن يبدأ التوقيت. طيب المالكية ما قولهم في المسألة؟ سؤال لكم. أحسنت، واضح. طيب قد يقول قال وين قول المالكية؟ ما عندهم توقيت، فهمتم بارك الله فيكم، لا يوجد عندهم توقيت. ذهب أحمد في رواية أن الوقت يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وانظر إلى الفارق بين القولين. رجل في ليالي الشتاء في دولة من الدول البعيدة، أذان العشاء عندهم في السابعة الرابعة، في الساعة الرابعة مساء، لبس الخف، وبعد ما لبس الخف أحدث هذا الرجل. على قول الجمهور متى يبدأ التوقيت؟ من الحدث. على القول الآخر رواية عند الإمام أحمد يبدأ من أول مسح بعد الحدث، هو مسح في الساعة 6 صباحا. واضح بارك الله فيكم؟ إذا متى يبدأ التوقيت عنده؟ 6 صباحا. واضح بارك الله فيكم؟ وقال بعضهم، يحكى عن الحسن البصري أنه قال الوقت يبدأ من اللبس، متى ما لبست الخف يبدأ التوقيت عندك. والصواب والله أعلم هو القول الثاني، أن الوقت يبدأ من أول مسح بعد الحدث، بدليل أننا لو قلنا بالقول الأول فإن الماسح سيمسح أقل من يوم وليلة، واضح؟ للمقيم، وللمسافر أقل من 3 أيام ولياليها، لأنه لو أحدث في 4 ومسح في 6 كل هذا ماذا؟ يدخل معه في المسح، فهنا يكون المسح عنده ماذا؟ أقل من يوم وليلة. أيضا على القول الثاني جاء في الأخبار يمسح المسافر، يمسح المقيم، فإذا مدة المسح ماذا؟ يوم وليلة. إذا قلنا على القول الأول سيكون أقل من يوم وليلة، أما على القول الثاني ينطبق عليه يمسح يوم وليلة، يعني الرجل هذا في الشتاء سيمسح من 6 إلى متى؟ 6 ثاني يوم، يكون قد مسح يوم وليلة. أما على القول الأول لا، سيمسح من 4، واضح بارك الله فيكم، إلى 4، فيكون قد مسح أقل من يوم وليلة، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة أيها الأحبة الكرام أرجو أن ينتبه لها، ينبه جماعة من أهل العلم أن وقت المسح يبدأ على القولين، القول الأول من الحدث بعد اللبس، وعلى يعني والقول الثاني من المسح بعد الحدث. على القولين يقولون إن جدد وضوءه فلا يدخل هذا في مدة المسح، يعني على القول الأول رجل توضأ ولبس الخفين لم ينتقض وضوءه بعد صلاة الفجر إلى صلاة الضحى، مسح على خفيه، قالوا هذا لا يدخل في توقيت المسح، واضح بارك الله فيكم؟ صلاة الظهر ما انتقض وضوءه، لا يدخل في توقيت المسح، بعد صلاة الظهر انتقض وضوءه، قالوا الآن يدخل معنا ويبدأ التوقيت توقيت المسح، على القول الأول. طيب على القول الثاني رجل توضأ للفجر ولبس خفيه لم ينتقض وضوءه إلى صلاة العشاء، وطيلة هذا الوقت يجدد وضوءه، قالوا لا تحسب هذه في مدة المسح إلا إذا أحدث ثم توضأ ثم مسح بعد ذلك، فهنا تحسب اليوم والليلة وال3 ولياليها. قد يقول قائل ما دليل هذا القول؟ قد يكون دليله والله أعلم أن السلف على هذا، يعني لا يعرف عن السلف أنهم يقولون بأن تجديد الوضوء يدخل في مدة المسح، والله تعالى أعلم. وينبه على هذا النووي في المجموع، وينبه أيضا على هذا ابن الملقن في عمدة المحتاج في شرح المنهاج، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، ما هي شروط المسح على الخفين؟ للمسح على الخفين عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، لو أن الخف عليه نجاسة، أعلى الخف يعني ملوث بالنجاسة، كيف تمسح عليه؟ لا يجزئك هذا المسح، يعني لو افترضنا أن الخف هذا أكرمكم الله من جلد كلب أو جلد خنزير، كيف يمسح عليه؟ لا يجوز المسح عليه. حكاه النووي إجماعا في المجموع، حكاه النووي إجماعا في المجموع. طيب إن كان الخف متنجسا من الأسفل، رجل لبس خفا والخف الأعلى طاهر لا نجاسة عليه، لكن في أسفل الخف توجد نجاسة دم مثلا، فمسح على أعلى الخف لا حرج، لأنك مسحت على طاهر والله تعالى أعلم. وأيضا لا دليل يدل على عدم جواز المسح على الخف في هذه الحال. الشرط الثاني، ينبه جماعة من أهل العلم ألا يكون الخف شفافا. يعني لو افترضنا أن رجل، لو افترضنا وضع على قدمه هذا المغلف الشفاف الذي يغلف به الطعام، عرفتموه بارك الله فيكم، يعني اللي يسميه بعض الناس النايلون، هذا غلف قدمه جعلها مثل الخف، قالوا لا يجزئه المسح على هذا الشيء الشفاف. وحكاه إجماع عن الكاساني في بدائع الصنائع. وإخواني الكرام، يعني لو تأمل الإنسان في المسألة هذه قد يقول وما الدليل الذي يدل على عدم الجواز؟ واضح بارك الله فيكم؟ يعني قد يقول قائل ما فائدة وضع هذا الأمر على القدم؟ أي جماعة ما فائدة هذا؟ ماذا؟ غير المنع الماء. إخواني لا تقيسوه على أجواءنا. نعم التدفئة في بعض الأماكن الباردة ما يدفي هذا، هذا عازل تماما عن الهواء، واضح بارك الله فيكم. فإن صنع وجعل مثل الخف تماما، قد يقول قال ما الدليل على المنع، خاصة لأنه لا يتشرب الماء. لكن إجماع أهل العلم معتبر. قال الكاساني في بدائع الصنائع عن الجوربي وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. وهذا قول أئمة الأربعة أنه إذا كان الخف شفافا فإن المسح عليه لا يجزئ. وعند الشافعية وجه أن المسح مجزئ. قال النووي في المجموع عن هذا الوجه غريب ضعيف، غريب ضعيف. الشرط الثالث أن يكون الخف مباحا. لو افترضنا أن رجل عنده خف من حرير، هل يجوز؟ الحرير الطبيعي طبعا إخواني الكرام، إذا ذكر الحرير أي حرير يراد؟ الحرير الطبيعي. لو أن رجلا عنده خف من حرير فمسح على هذا الخف هل يجزئه أم لا؟ جمهور أهل العلم على الإجزاء. الحنابلة في رواية قالوا بعدم الإجزاء. لو أن رجلا سرق خفا هل يجوز أن يمسح عليه؟ عند الحنابلة في رواية لا يجوز، والصواب الله أعلم الجواز مع إثمه على هذا العمل، فلا دليل يدل على المنع. طيب هذه أمور سهلة. الآن نأتي إلى الشيء المشكل، أن يكون الخف، الشرط الرابع، ساترا لمحل الفرض متجاوزا للكعبين. إخوان الأفاضل أريدكم أن تتصوروا هذه المسألة، ليس كلامنا عن الخف المخرق، لا، الخف اللي فيه ثقوب لا نتكلم عن هذه المسألة، لكن كلامنا عن بعض أنواع الخفاف، إما أن تكون تغطي نصف القدم أو أغلب القدم. يعني أكرمكم الله توجد بعض أنواع الأحذية تغطي أعلى القدم والعقب يعني من الأسفل وجزء من العقب مكشوف، هذه أحذية بعض الناس يلبسها. لو افترضنا أن رجل عنده خف مثل هذا، واضح بارك الله فيكم، هل يجوز أن يمسح عليه أم لا؟ هذه مسألة. مسألة ثانية أو صورة أخرى، توجد بعض أنواع الخفاف يلبسها بعض الناس للمشي على الرخام، فقط تحيط بجانب القدم، أعلى القدم كله مكشوف، هل يجوز المسح على هذا الخف أم لا؟ الصورة الثالثة، يوجد بعض أنواع الألبسة تغطي فقط العقب، يعني العقب من الأسفل ويوجد مثل السير أعلى العقب، والباقي من القدم كله مكشوف. واضح بارك الله فيكم. طيب هذه سهلة يسيرة، لكن بعض أنواع الجوارب تغطي كل القدم لكنها أنزل من الكعبين. واضح بارك الله فيكم. الجوارب القصيرة هذه هل يجوز المسح عليها أم لا؟ مرة أخرى أعيد، لا نتكلم عن الخف المخرق. الخف المخرق هذه مسألة أخرى. الطحاوي في شرح معاني الآثار يقول: فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما. كل قد أجمع أنه لا يمسح عليهما. ابن حجر في الفتح يقول: لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور. والذي يظهر والله أعلم أن القول الصواب عدم جواز المسح على الخفين إذا كان لا يغطي محل الفرث، كان دون الكعبين، أو كان يغطي جوانب القدم فقط، أو كان يغطي العرقوب فقط، أو كان قد انكشف الكعبين وما دون الكعبين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل والله أعلم أن هذا لا يسمى خفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحج عن الذي لا يجد الخفين، قال ليقطع، عن الذي لا يجد النعلين قال وليقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. فإذا قطع الخف ما صار يسمى خفا، والله تعالى أعلم. الإمام أحمد يقول لما سئل عن الخف المخرق قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما. وأيضا سئل عن أي خف يمسح الرجل، قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. طيب لو كان الخف مسألة مخرقا جدا، يعني رجل يلبس خف، هذا الخف قد تخرق بأكمله فأصبح أغلب القدم مكشوف، واضح بارك الله فيكم، فهذا أيضا لا يجوز المسح عليهما بالإجماع. أما لو كان فيه خروق ولا يزال يسمى خفا فيجوز المسح عليه. والدليل: الصحابة كانوا من الفقراء وخفافهم كانت مخرقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على هذا، ما دام يسمى خف امسح عليه، ما دام يسمى خف امسح عليه. أيضا الشرط الخامس: أن يمسح عليهما، على الخفين. لو أن رجلا مسح على الخف الأيمن والخف الأيسر قال: لا سأغسل القدم، واضح؟ لا يجزئه هذا، قال النووي لا يجزئه هذا إلا لو كانت له رجل واحدة، لو كانت له رجل واحدة يمسح على رجل واحدة. أما أن يمسح على واحدة ويغسل الثانية لا يجزئه هذا، وإنما يجب عليه أن يمسح عليهما أو يغسلهما جميعا. طيب مسألة: هل يشترط في الخف أن يكون ثابتا بنفسه؟ يعني أحيانا بعض الناس يلبس جورب واسع، هل لابد أن يكون يعني يلبس جورب واسع ثم يربط الجورب هذا من أعلى؟ إخواني الكرام، كما ذكرت لكم لا نقيس المسائل في أيامنا، لعل في الأزمنة الماضية من يجد الخفين قد يكون ربما يكون حاله تكون حاله ميسورة، فبعض الناس ما يجد، فماذا يفعل؟ يأتي بشيء واسع مثلا يغطي به القدم ثم يربط القدم. جمهور أهل العلم قالوا لا، يشترط أن يكون ثابتا بنفسه في القدم. ويظهر والله أعلم، يعني يقولون ما دليلهم؟ قالوا لا يسمى خفا إلا لو كان ثابتا بنفسه. والأقرب للصواب والله أعلم عدم اشتراط ذلك، مدام شيء غطى القدم وأصبح مثل الخف ولو كان مربوطا بسير أو غير ذلك لا حرج، فلا دليل يدل على المنع، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة، ما حكم المسح على الجوربين؟ طبعا إخوان الكرام، الجوارب في أيام السلف هل مثل جواربنا؟ لا، جواربهم تختلف، جوارب ثخينة غليظة، غالبا ما تكون من ماذا؟ من الجلد. يقولون جورب يمكن المشي عليه، يعني تمشي عليه مثل النعل أكرمكم الله. طيب، ما حكم المسح على هذا الجورب، الجورب المعروف في أيام السلف؟ جمهور أهل العلم على جواز المسح على الجوربين. جاء عن أبي مسعود البدري أنه توضأ ومسح على الجوربين، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن إسماعيل ابن رجاء بن ربيعة يروي عن أبيه رجاء بن ربيعة قال رأيت البراء توضأ فمسح على جوربيه. ورجاء بن ربيعة فيه جهالة، ولكن هو يروي الخبر يقول أنا رأيت البراء يمسح على الجوربين، فالأقرب أنه إسناد حسن. وابن المنذر يقول روي عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد يقول قد فعله تسعة أو قد فعله سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود يقول فهؤلاء ثلاثة عشر صحابيا جاء عنهم المسح على الجوربين. فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز المسح على الجوربين، وجاء عن بعض السلف إنكار هذا، ولكن الصواب هو الجواز. طيب، الجوارب هذه الموجودة في أيامنا هل يجوز المسح عليها؟ يظهر والله أعلم نعم، فما الدليل الذي يدل على المنع، خاصة إذا كان يغطي محل الفرض، هذا الجورب الذي يصل إلى نصف الساق، ما الدليل الذي يدل على المنع؟ لا دليل، فالذي يظهر والله أعلم هو جواز المسح على الجوربين. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، غدا سيكون درسنا إن شاء الله درس بلوغ المرام بعد صلاة العشاء، والدروس التي تكون في مسائل الإيمان ستكون في الخامسة والنصف بإذن الله عز وجل، نشرع الدرس الخامسة والنصف. وأفضل بارك الله فيكم أن أستشيركم في هذا الأمر أن نجعل درس قبل صلاة المغرب في مسائل الإيمان، وأيضا بعد صلاة المغرب نكمل الدرس. قد يقول قائل لماذا؟ لأن لو بدأنا بارك الله فيكم في النزهة ستكون عندنا أربعة مجالس، ثم يأتينا شهر رمضان ونتوقف عن الدرس، فإذا جئنا بعد رمضان أظن بأن كثير منا وقد أكون أنا واحد منكم قد ننسى بعض المساء. أما إذا جعلنا قبل الصلاة وبعد الصلاة في مسائل الإيمان فإننا سنقطع شوط طيب وحسن. فما رأيكم بارك الله فيكم أن أستشيركم؟ ما رأيكم؟ والبقية أبو رقية أظن معذور، يوسف مع شباب جيد، والبقية أبو من شيخي؟ أبو سعيد. ما رأيك أبو سعيد؟ الاسم الكريم محمد، أبو من؟ أبو حسين. ما رأيك؟ مناسب؟ إذن غدا بحول الله الخامسة والنصف أنا طبعا ما قصدت أني ما أشاور الكل، لكن يعني الأمور إن شاء الله مع الجماعة بإذن الله نكون قد بدأنا في الدرس، ونستمر إلى أذان العشاء إن شاء الله، ونكمل بإذن الله عز وجل الدرس بلوغ المرام بعد صلاة العشاء إن شاء الله. وأعتذر منكم جدا على الأسابيع الماضية، كانت بعض الأمور يعني ليست بيدي، فعذرا منكم سلمكم الله. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. صادق.
ومثل ما قال الامور الى المساله من باب انها رخصه، يحاول ان لا يعني يشق على الناس فيها.
صادق.
ان يتوسع في هذه من اجل انها رخصه لا 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 تكون قائمه
يعني. نعم.
فهل هذا
يظهر لي والله اعلم ما تذكره هو الصواب. نعم، ان بعضهم ينظر الى الذي وقع في ايام النبي عليه الصلاه والسلام ثم يلتزم هذا الامر. واضح بارك الله فيكم. وبعضهم يرى لا، إن هذه مسألة تختلف على حسب الاختلاف الأزمنة والأماكن، فينظر فيها إلى الأرفق بالناس بالضوابط التي جاءت عن السلف الصالح. ومن العجب العجاب يعني أن ممن مذهبه واسع في المسح على الخفين ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يعني كثير من هذه الأقوال التي تخالف أقوال الجمهور من نصرها؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. يعني المسح أكثر من ثلاثة أيام جاء عن ابن تيمية أنه أخذ بهذا القول، قال في برد شديد وأنا على البريد، البريد يعني ما في راحة، يعني كيف طريقة البريد؟ يجعلوا مثل المحطات، الخيل تصل إلى هذه المحطة ينزل عنها الراكب يركب إلى يركب الخيل الأخرى. فكان الخبر أو المسألة تنتقل من البلدان البعيدة في أيام يسيرة جدا جدا جدا. واضح بارك الله فيكم. فكثير من هذه المسائل من أفتى بالجواز فيها؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وغالبا ما تجده يذكر قول إلا وله سلف في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأيضا أحبتي الكرام، حقيقة يعني القول مثلا بأن هذه الجوارب الآن لو كانت تصل إلى نصف الساق ما يجوز المسح عليها، فالأمر تشديد عظيم على الناس، تشديد عظيم جدا على الناس، خاصة الآن يعني ولو في البرد الشديد، من يلبس الآن مع الحذاء الخف المصنوع من الجلد؟ من يلبس الآن؟ حتى لو جاءت أظن للناس في البلدان الثلجية ما يفعلون هذا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك طالب العلم يعني إذا كبار علماء أهل السنة والأئمة ينصرون قول ويظهر أن الدليل معهم يعني، طالب العلم ييسر على الناس بما يعني يذكره أهل العلم. أما أن ييسر على الناس بالهوى، لا، هذا الأمر طبعا ماذا؟ لا يجوز، والله تعالى أعلم. فضل سلمك الله. ما سمعتك مرة أخرى شيخي. فهمت عليك. جيد، هذه مسألة تأتينا في درس غد لكن أجيب عليها. لو أن رجلا توضأ، أنا أريد أن أفهم هل هذا سؤالك أم لا، فلبس الجورب الذي ينزل عن الكعب ثم لبس فوقه الجورب الذي يصل إلى نصف الساق، هكذا تقصد؟ نعم، يجوز، يجوز له أن يمسح على الجورب العلوي، لأن الجورب العلوي لبس على ماذا؟ لبس على وضوء. واضح بارك الله فيكم. فيظهر هذا والله تعالى أعلم. وستأتينا مسألة في يوم غد إذا لبس خفا على خف. نعم تفضل. بعد أول حدث كم سيمسح؟ أحدث الرجل في الساعة الرابعة، صلى صلاة العشاء وأحدث، ثم لم يعني ثم الآن تبدأ معه المدة، الآن الرجل ما يريد أن يمسح، تبدأ معه المدة إلى أذان الفجر، هنا سيتوضأ ويمسح. طيب المسحات ستكون في يوم وليلة أم أقل من يوم وليلة؟ فهمت علي؟ أقل من يوم وليلة. وجاء في الأحاديث يمسح المسافر يمسح المقيم، فقال هنا يدل على أن هذا القول سيمسح أقل من يوم وليلة، والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.